من شرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين. يوم الدين. بس نحن في عبارة لو لم يعلم به الإمام لزمه الطلب، كان الكلام في أن القضاء في عصر حضور الإمام صلوات الله تعالى عليه بأنه من وظيفة الإمام، واستدلينا عليه بمسألة إما بالأصل باعتبار أنه القدر المتيقن ممن ثبت له القضاء هو الإمام المعصوم، وغيره يحتاج إثبات القضاء له إلى دليل خاص مفقود، فحينئذ نقتصر على القدر المتيقن. أو نستدلينا بروايتين ذكرتا، رواية شريح ورواية الأخرى، أن القضاء لا يتولاه إلا نبي أو وصي نبي فعلا، أو شقي بالرواية ولا التعبير، يعني الثالث هو الشقي. ثم بعد ما بينا أن الأصل في القضاء يتولاه الإمام، قلنا أن هذا القاضي، هذا الإمام، إذا ولى شخصا يجب على الشخص الآخر ماذا؟ أن يجيبه فعلا في المقام. والظاهر أن الدليل على وجوبه ليس إلا ماذا؟ أدلة وجوب الطاعة، ولم في دليل آخر على وجوب قبول نصب الإمام لك. وقلنا من هنا لابد من التفرقة بين طريقتين من النصب. مرة الإمام يتكلم معك ويقول لك أنت يجب عليك وجوبا تعيينيا، ما مرة من باب ماذا؟ أن الإمام رآك الأفضل وطلب منك ماذا؟ أن تصنع هذا الصنع، لأنه أوجب عليك تعيينا. أنا عندما أطلب منك فعلا من الأفعال لا يعني بذلك أني أريده منك تعيينا، أنا قد أراك أهلا لهذا المنصب، لهذا المقام، فأقول لك تولى هذا المنصب، لكن ما كنت قاصد بأنه يجب عليك تعيينا من باب وجوب الطاعة تتولى هذا المنصب فعلا. إذا كان أمر الإمام من باب التعيين، نعم يجب طاعته بأدلة وجوب الطاعة، وإذا لم يكن أمر الإمام من باب التعيين فلا يجب على الإنسان أن يتولى القضاء، يمكن يعتذر عن القضاء. ثم بيّن بعد ذلك أنه إذا كان الذي هو له أهلية القضاء في هذه الناحية، قلنا نحن سابقا أن يجب على الإمام أن ينصب في كل ناحية ماذا؟ قاضيا. طيب إذا كان في هذه الناحية شخص واحد له أهلية القضاء، له الفقاهة ومشاكل ذلك من الصفات المعتبرة في القاضي، فإذا كان فقط شخص واحد له أهلية القضاء، إذا علم طبعا تعين عليه وجوب ماذا؟ وجوب القضاء، تولي القضاء. إذا عينه الإمام بها ونعمت، إذا لم يعلم به الإمام، جهله الإمام، بناء على أن الإمام غير مطلع على ماذا؟ على الموضوعات الخارجية بتفاصيلها كما هو ظاهر بعض الروايات لأقل، أو لأقل بأن الأئمة عليهم السلام لا يتعاملون مع الناس بهذا المقام. يعني حتى لو آمنا بأن أهل البيت يعلمون كل الموضوعات الخارجية تفصيلا وحضوريا، وإن كان هذه كلمة حضوري ما تعجبنيش أنا أبدا، وإن كان في مقام التعامل تعطونا ماذا؟ في الظاهر مثلا، فأنت يجب عليك أيها الأهل أن تتقدم إلى الإمام وتطلب منه ماذا؟ أن ينصبك للقضاء فعلا. طبعا هذا المطلب محل نقاش، أنه يجب علي أن أعرف نفسي لكي مثلا يعني فرض مثلا نحن قلنا بولاي العمل الفقيه، وقلنا بأن للفقيه ماذا؟ كل ما للإمام، حتى نحن نضلش نقول الإمام جهلة، ولي الفقيه نقول جاهل عادي، ما فيها مشكلة فعلا. إذا واحد مثلا ماذا قلنا بالولاية العامة للفقيه، وكان في هذه المنطقة الفقيه يفتش عن مين؟ عن قاض، وفي واحد أهل للقضاء ومعروف، لكنه أنه أهل القضاء إذا أبرز نفسه الناس فتعترف له ماذا؟ بأهليته للقضاء، هل يجب عليه أن يعرف عن نفسه أو لا؟ شهيد الثاني عبارته ماذا؟ طالما أنك أنت الوحيد فيجب عليك أن تعرفه عن نفسك فعلا. لكن يمكن أن يقال بأنه لا يجب علي التعريف عن نفسي، لأنك أنت قلت أن وظيفة القضاء في عصر الحضور هي وظيفة مين؟ الإمام. فأنا مش يجب علي القضاء، أنا مش يجب. أما يجب علي القضاء إذا نصبني، أما إذا لم ينصبني لا يجب علي القضاء. تعريفه لكي ينصبني تحصين لموضوع الحكم، ولا يجب علي أن أحصل موضوع الحكم. أنا يجب علي القضاء إذا نصبني، طالما أنه لم ينصبني لا يجب علي القضاء فعلا. نعم إذا طرأت عناوين ثانوية مثل مثلا الحفظ النظام أو مشاكل ذلك يجب عليك أن تعرف عن نفسك، أما بعنوانه أن تذهب إلى الإمام وتقول له أنا أهل القضاء فنصبني على القضاء، هذا غير واضح فعلا في المقام. ثم قال بعد ذلك آخر عبارة: وفي استحبابه مع التعدد عينا قولان، أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به. طبعا لماذا مستحب؟ لماذا مستحب؟ قالوا لأنه تترتب عليه الفوائد من إقامة النظام وإقامة العدل ومشاكل هذه الأمور، كما نص على ذلك في الجواهر. استحباب أنك أنت تعرف عن نفسك مع التعدد، يعني في أربعة أهل وأنت الخامس والإمام بيعرف أولئك الأربعة، هل يستحب لك أن تذهب إلى الإمام وتقول له أنا أهل للقضاء انصبني للقضاء أو لا؟
هو مستحب عيني.
استحباب عين مثل أي استحباب، ما كل واجب أغلب الواجبات الكفائية قد تكون مستحبات عينية. ما في تنافي، مثل مثلا أحكام الميت قد تكون واجبات كفائية من جهة، لكنها ماذا؟ صلاة على الميت قد تكون واجب كفائي، لكنها ماذا؟ من حيث الفعل مستحب عينا مثلا، ما في تنافي. الإمام بيختار الأفضل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة في عصر الحضور. أما في عصر الغيبة، قبل الورود في عصر الغيبة ينبغي أن نعرف القسمين للقضاء. عندنا قسم للقضاء اسمه قاضل. نحن ما رأيت لهم تسمية لهذا القاضي، لكن عندنا بالعصر الغيبة نحن شيء بنسميه قاضي الأصل أو قاضي أصل أو قاضي منصوب، وعندك القاضي الثاني بنسميه قاضي التحكيم. القاضي المنصوب هو هؤلاء اللي عنده منصب اسمه منصب القضاء. كل شخص اللي عنده منصب بالدولة، هل أي دولة من الدول في عندهم شيء اسمه قاضي، هذا الذي لديه منصب اسمه قاضي وعندهم آخر شيء كمان صناديق تقاعد ومشاكل ذلك، وعندهم سيارات وعندهم مصاريف أموال ومشاكل ذلك، وشو بنسميهم؟ قضاة أصل أو قضاة منصوبون. يعني بيجي الحاكم أو الإمام أو الولي أو السلطان أو مجلس النواب فيقول هذا شو نصبته قاضيا. وأيضا في دول العالم منذ القديم حتى يومنا الحاضر شيء آخر اسمه قاضي التحكيم. شيء آخر اسمه قاضي التحكيم. وش هو قاضي التحكيم؟ قاضي التحكيم طبعا مش موجود فقط بالبلاد المسلمين، حتى بالغرب موجود هذا. قاضي التحكيم عبارة عن ماذا؟ عبارة أنه مثلا أنا وياك عملنا شراكة في تجارة كبيرة، إذا أنا وياك كل ما اختلفنا مع بعضنا البعض نحتاج إلى الذهاب إلى قضاة المنصوبين في بيروقراطية طويلة عريضة. يعني قاضي المنصوب مش ما بيشتغل عندي، قد يقول لي ماذا؟ يأجلني لسنة باعتبار كثرة ماذا؟ القضايا اللي عنده، وتجارتنا ماذا؟ قد تخرب. إذا ننطر كل ما بنحاكم على مسألة نذهب إلى قاضي المنصوب حتى هو يحكم بيننا، وعلى البيروقراطية الموجودة عندهم التي الموجودة بكثرة، أو عدم العلم أنه متى يحكم أو متى لا يحكم، قد يعمل إضراب في دريك انتبان، فهذا شو بيعمل مشكلة. فأتوافق أنا وياه في متن العقد على أنه في خلافاتنا زيد هذا هو الذي نترافع إليه ويكون حكمه نافذا بيننا، فهو قاض بالتراضي. قاض التحكيم هو قاض بالتراضي، ما جعله الإمام. طبعا هندي بيشترطوا بعض الدول أن يكون عنده علم بالقوانين، وما مثل قاضي متقاعد مثلا، قاضي متقاعد جعلته بيني وبينك ماذا؟ قاضي تحكيم. قاضي التحكيم هو عبارة عن قاض يتراضى عليه مين؟ الخصمان، بخلاف مين؟ القاضي المنصوب. فإن القاضي المنصوب مش شرط لا يتراضى به ذاك ولا ذاك قاضي ماذا ينصبه مين؟ الحاكم فعلا. هذا الفرق بين قاضي المنصوب وقاضي ماذا؟ التحكيم. ما نريد أن نقول بحثنا الآن ليس عن قاضي التحكيم، بحثنا عن قاضي التحكيم يأتي عما قريب سوف يذكره الشهيد الثاني إن شاء الله تعالى. الآن نريد أن نثبت ماذا؟ أن هناك في عصر الغيبة نصبا عاما من الإمام لكل فقيه جامع للشرائط. شو يعني نصب عام؟ يعني الإمام لم يذكر زيدا وعمرا وبكر، بل الإمام ذكر صفات عامة على نهج القضايا الحقيقية، إذا انطبقت على فلان دغرة نصب ماذا؟ قاضيا فعلا. فالإمام ما شخص الاسم والاسم وما شكل ذلك، أعطى الصفات العامة، تطبيقها يكون بيد مين؟ بيد نفس المكلفين فعلا. فهل هناك في رواياتنا نصب عام للفقهاء على تولي القضاء أو لا؟ هنا العلماء المعروف فيما بينهم ذكر جملة من الروايات يدعى دلالتها على ماذا؟ على وجود نصب عام في عصر الغيبة. روايات الثلاثة هي العادة بيستدلوا بها كما قلنا أمس على ولاية الفقيه فعلا، هني رواية عمر بن حنظلة، رواية إسحاق بن يعقوب، ورواية سالم بن مكرم أو أبو خديجة فعلا. هذه الروايات الثلاثة العادة يستدل بها على النصب العام فعلا. بالنسبة للرواية الأولى هي مقبولة عمر بن حنظلة، طبعا سميت بمقبولة عمر بن حنظلة باعتبار أن يدعى بأن عمر بن حنظلة لم يوفق في كتب الرجال، لكن من يتتبع حال هذا الرجل، يعني نحن دائما نقول بأنه بعلم الرجال في طريقتين، في واحد بيهتم ماذا أنه قيل عنه ثقة أو لا، في واحد بيحب يقرأ تاريخ هذا الرجل. نحن بقراءة تاريخ هذا الرجل عمر بن حنظلة برواياته ومشاكل ذلك وجدناه شخصا ماذا؟ شخصا من كبار الطائفة في الكوفة، وكان شخصا معروفا مرموقا في الكوفة، وكان له أقوال وآراء في مسائل خطيرة في تلك الأيام كمسألة الوقت في الصلاة. وعلى كل حال ورد في رواية معتبرة استند بناء على وثاقة من يروي عنه الثلاثة أن الإمام قال عنه إذن لا يكذب علينا فعلا عمر بن حنظلة. على كل حال وجوه التوثيق أنا ذكرت في شرح أصول المظفر 5 وجوه لتوثيقه أو 6 وجوه لتوثيق هذا الرجل فعلا، ببحث التعارض فعلا في المقام. سأقول حال عمر بن حنظلة شخصية إنصافا، إذا واحد يقرأ أول شيء رواياته متينة جدا ومضمين رواياته، وثانيا هذا الرجل بنفسه أيضا هو روى عنه صفوان بن يحيى، يعني هو حتى نفس عمر بن حنظلة روى عنه صفوان بن يحيى. محمد بن مسلم كان يجعله مرسالا مع حتى يوصل له أسئلة إلى الإمام الصادق عليه السلام، يعني محمد مسلم في الكوفة الصادق في المدينة، بعض الأحيان يحتاج محمد بن مسلم أشياء من الصادق فيوسط عمر بن حنظلة لكي يأتي له بهذه المسائل فعلا. لكن لو تنزلنا وقلنا بأن عمر بن حنظلة لم يرد فيه توثيق صريح، العلماء كلهم عبروا عنها بالمقبولة لأنه اشتهر العمل بها، حتى رواها المشايخ الثلاثة الكلين والصدوق والشيخ أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه. طبعا هذه الرواية طويلة جدا، شهيد صاحب الوسائل الحر العاملي لم يجمعها في مكان واحد بل قطعها على أكثر من باب. نحن بهمنا هذا المقطع فعلا. قال سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يؤخذ أو يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا. هذه بلش يعطي القاعدة العامة، من روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني جعلته عليكم حاكما. هذا هو الموضوع الشاهد، فإني جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخفت بحكم الله وعلينا رد، والرد علينا كالرد على الله وهو على حد الشرك بالله. هذه هي الرواية المذكورة وين؟ المعروفة، فقد جعلته عليكم ماذا؟ حاكما فعلا. هذا يدل على نصب الإمام لكل شخص في هذه الصفات، ممن روى حديثنا نظر حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فعلا. بلي فلينظر إيه بلي بل الحاجة ماسة أكثر في العصر الغيبة. هذه الرواية استدلال بها فيه إشكالات. مين بيذكر الشيء؟ مين بيطلع باله شيء إشكال؟ استدلال بهذه الرواية على النصب العام فيها إشكالات. بذكروا لنا شيء إشكال؟ بيطلع بالكم شيء إشكال؟ أنا أتطور التعبير ها؟ لا، حكومة القضاء بيتكلم عن أمر اختلف في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء ولا القضاة. واضح المقصود، عم نتكلم عن قضاء، مسألة قضاء. لذلك اللي استشكلوا بدلالتها على ولاية الفقيه قالوا ما لها علاقة بولاية الفقيه، لها علاقة بولاية القاضي. أحد الإشكالات اللي طرحت في محله على ولاية دلالتها على ولاية الفقيه أنهم قالوا أن هذه أصلا كلها موضوعها ماذا؟ القضاء، ما له علاقة بولاية الفقيه العام على الأمور الدولة ومشاكل ذلك والنظام. ها؟ أن القضاء أخطر من غيره يعني؟
إذا القضاء جعل عليه حاكم، من باب أولى أن يجعل الحكومة للناس
كلها. هذه العلاقة بفهم الإسلام بالنتيجة، أنه هل يمكن أن يقام نظام الإسلام من دون، إذا واحد كان يؤمن بأن الإسلام لابد من إبقائه حيا، هل يمكن إبقاء الإسلام حيا من دون حكومة أو لا؟ بلا أشكال إذا واحد ينظر إلى الدين الإسلام كإسلام بواجباته وفرائضه ومشاكل ذلك، راه هو حكم ماذا؟ هو دولتي. الإسلام بعمره ما كان ماذا؟ عبارة عن عبادات، تشريعات خاصة تذكر في المساجد وانتهينا. الإسلام نظام، هذا أمر بديهي جدا لأي واحد يقرأ ماذا؟ الدين الإسلامي. بلا أشكال النظام في بقلبه جهاد، في بقلبه نهي عن المنكر. شو يعني نهي عن المنكر من دون حكومة، من دون سلطة؟ شو يعني مثلا أصلا، شو يعني قضاء؟ شو يعني قضاء إذا ما في حكومة؟ يعني هلا والله مثلا أنت قاضي تحكيم جالس ببيتك، قاضي جالس ببيتك واثنين ترافعوا عندك، قال لك روح بلط البحر، قال لك المتخاصمين، شو بتقول له أنت؟ هلا ها؟ ايش بتقول له يعني؟ تقول له الله يسامحك، بتقول له لا مش بلا اشكال الاسلام، بس تفضلي هذه التفاصيل، بلا اشكال هو في مقام ماذا؟ بيان حكومه. ما في ممكن اصلا دين اسلامي من دوني. انا مره قلت للاخوان اغلب علمائنا بس يكون عندهم قدره على التاثير في السلطه بتدخلوا، مثل مثلا اذا بتشوفوا الشيخ مثلا المفيد او سيد المرتضى، وينقل عن الشريف الراضي كان يريد ان يتولى هو الحكومه العباسيه وكان وله اشعار في ذلك، او مثلا العلامه الحلي وتقرب من شو اسمه، من ابنه لهولاكو فدبندي اسمه كان، وحتى فخر الدين وقصصه معه، وبعدين هرب حتى قال له أتاه أبوه في المنام وقال قد تعطني ياط قلبي بعدين المحقق الكراكي ومشاكل ذلك. على كل حال بغض النظر على هذه المسألة ولاية الفقيه، ما نريد أن نبين هذه النقطة نحن في المقام، أنه هل هذه الرواية يمكن استدلال بها على النصب أو لا يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على النصب العام فعلا في المقام. أنا مشكلة هذه الرواية فيها بعض النكات. أول نكتة أن الرواية عبرت فليرضوا به حكما، هم ينظروا إلى شخص وليرضوا به ماذا؟ حكما. القاضي المنصوب ما له معنى ماذا؟ أن يعلق نفوذ قضائه على ماذا؟ على تراضي الطرفين. الذي يتراضى به عادة هو قاضي التحكيم، مش القاضي المنصوب. الذي يذكر مسألة أنه أرضوا به أو لا ترضوا به ومشاكل هذه الأمور، هذا هو القاضي المنصوب فعلا وليس قاضي. ها؟
برضو
يعني
لازم تقبل
بشكل مفهوم، يعني كل يعني الذي يحدد من هو القاضي، من هو بيكون؟
الشارع.
لا، وين في الرواية؟
ينظراني من كان منكم من قبل،
يعني هني شخص. يعني هذه المسألة بإيد، مش بإيد مين؟ مو بإيد النفس. لو تنزلنا عن هذه النقطة في نقطة أخرى، أن هذه الرواية في زيدها القاضي المنصوب عادة بيكون في كم قاضي؟ قاضي واحد، صح؟ هذه الرواية فيها قاضيين وصل بعدين في هذه الرواية. إذا عفوا ماذا؟ مقبوط عمرو بن حنظلة لماذا نستخدمها في علم الأصول؟ لا، علم الأصول نذكرها كثير لهذه الرواية عمرو بن حنظلة. مش دي كتاب التعارض؟ فيها مرجحات باب التعارض؟ ما فقط كتاب مخالفة العامة مش فيها خذ ما خالف القوم أشهرهما مشاكل ذلك؟ هذه الرواية مولانا فرضت بعد ذلك وجود ماذا؟ قاضيين قد اختلفا في نفس الرواية بمتن الكافي أقرأ لكم. فإن كان كل رجل اختار رجلا، كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقهما واختلفا فيما الحكم فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم وحكم به أعدلهما وأفقههما إلى آخر العبارة. هذا الفرض وين يضبط هذا على قاضي المنصوب أن يتعدد القاضي؟ وكل واحد مش تعدد القاضي على الطريقة الحديثة بيكون ثلاث قضاة والحكم لواحد، لا، عم نعطي كل واحد ماذا؟ قاض تام، وهو حكم وذاك حكم، نرجح حكم قاض على قاض بماذا؟ أوفقهما أشهرهما موافق الكتاب والسنة خالف العامة وشكل ذلك. تعدد القضاة لا يتلائم مع القاضي المنصوب، يتلائم مع قاضي التحكيم. نعم مولانا. إيه؟ ليش مع قاضي التحكيم يتناسب أيضا؟ وهو هذا كمان جعلته ليش قاضي التحكيم إثبات قاضي التحكيم ما بده دليل له؟ مولانا عذرا، عندنا كل من قاضي التحكيم وقاضي المنصوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى جعل. بس 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 شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن قاضي التحكيم، هذه النقطة بدي أوصلها بعدين، أن قاضي التحكيم إثبات تعيينه بيد المتنازعين مو بيد واحد، بخلاف من قاضي المنصوب، فإن القاضي المنصوب يكفي أن أدعي عند القاضي المنصوب حتى يجب عليك أن تذهب إلى مين؟ إلى القاضي المنصوب. بعبارة واضحة، أنا إذا أنا هلأ مثلا في هذا المجتهد وهذا المجتهد وهذا المجتهد، تعيين أن مشكلتي أنا وياك نرفع عند هذا القاضي أو ذاك القاضي أو ذاك القاضي بيد من؟ ها؟ لا، بيد المدعي. إذا كانوا قضاة منصوبين أنا وما بدي برفع الدعوة، إلا إذا كان في منع سلطوي، إجت السلطة العامة قالت ممنوع ترفعوا دعاويكم خارج المدينة، ولا في بعض الناس النقدين بلبنان لا أقل بعرفهم أنا بيرفعوا قضية، يكون هو عندي مشكلة أنا وياك في بيروت برفع قضية وين؟ في الجنوب. ليه؟ حتى ظن يجيبك إخدها هاي فعلا في المقلان كاي كاي، بس أنا عارف أنها قضية حتبقى دي 10 سنين يمكن، بس كاي بس حتى ظن إخدك وجيبك. طبعا إنسان شفت بعيد عن البلدان، بعض الأحيان رفع القضية عند القاضي المنصوب يدمي بيد المدعي، وتعيين القاضي في القاضي المنصوب يعني تعيينه أي واحد يريد أن يترافع بيد المدعي عادة، لكن بقاضي التحكيم ما فيك تعينه لوحدك، لابد من تراضي طرفين. هذه الرواية عم تتكلم عن تراضي مين؟ تراضي طرفين طبعا طبعا، لابد أن يكون حتى القوانين الدولية هلا بأوروبا وهو اللي بيشرط أن يكون عالم بالقانون. شلون واحد قاضي تحكيم مش عارف بالقانون يعني؟ لا، لابد أن يكون عالم بالقانون. شو الحكي هذا؟ بيطبق قانون بالنتيجة، شان ليك وقت ما جعلنا قاضي تحكيم حتى يحكم على كيفه يعني؟ حتى يحكم بالقانون، لكن يحكم بالقانون بسرعة، هذا المقصود منه بس قاضي التحكيم. سوف يأتي إن شاء الله تعالى تفصيلات أكثر في الأبحاث لاحقة، أن كل ما يشترط في قاضي المنصوب يشترط في قاضي التحكيم. هو الشيء الثاني يسرح بالعبارة على كل حال. على حدوده قد يكون شو اسمه، هذه الحالة مشكلة، الحالة قصة ثانية، بس نتكلم عن موضوع اجتهاد، ترك بحث الاجتهاد إن شاء الله تعالى. بيحدد القاضي، بيحدد المدعي بيرفع دعوة. مين بيرفع الدعوة عادة؟ هو المدعي يحدد هنا. ما بيحق له، هذا بيحكم دغري، كيف دري عند الثاني؟ ما في، إذا قاضي حكم وفصل القضية كيف دري على واحد ثاني؟ إلا إذا هذه مرة ثانية بحث آخر هذا، أنك أنت ثبتت بأن القاضي الأول عندما حكم حكم بحجة باطلة أو على خلاف الشريعة الحق بداهة، ما أحد يقبلها، حتى بدول الإسلام الغربية ما أحد يقبلها. ما عجبني، بدك تأدي حتى بدك تقدم طعم بالقضية، بدك تبرز بعض الأمور خاصة حتى يقبل ماذا؟ التمييز. ولا مجرد أنك تقول بدي ميز أنا في القضية هكذا ابتداء، ما أحد يقبلها. في رواية ملفتة للنظر، ما أدري تقبلوها تجعلوها مؤيد أو لا لما أقوله، رواية مروية عن الحلبي في الوسائل، يقول هكذا الرواية، الرواية معطرت السند بلا إشكال، هكذا إشكال سندي. قال: قلت لأبي عبد الله: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في شيء، في الشيء، فيتراضيان برجل منا، فيتراضيان، عبر كمان تراضيان. فهو عم يتكلم عن ماذا؟ أنه هن اثنين عندهم منازعة، تراضيا برجل منا. اللي بذهن الحلبي ما هو؟ أن الإمام الصادق يذم القضاة. شو بتطلع مع الإمام الصادق؟ يذم ماذا؟ القضاة. فهو عم بيسأله: طب ما نحن بصير معنا مشاكل، فنحن نتراضى بشخص ماذا؟ منا. شو قال له الإمام؟ ليس هو ذاك، ليس هو ذاك يعني المذموم، وإنما هو يعني المذموم الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. من هو اللي بيجبر على الناس بحكمه بالسيف والصوت تلك الأيام؟ هو القاضي المنصوب، اللي هو القاضي الجور، اللي كان هنا صاحب الدولة والسلطة، اللي عندهم سلطة ودولة في تلك الأيام كان مين؟ هن القضاة الجور، هن كان ينصبهم مين؟ الحاكم. وكان عنده قدرة على أن يجبر الناس ماذا؟ بالسيف والصوت. قاضي التحكيم ما عنده قدرة ليجبر الناس بالسيف والصوت. قاضي التحكيم بيقول هذا الحكم، بيقول ما بدنا نطبقه، ما تطبقه، شو سوي أنا بوز حالي يعني؟ قاضي التحكيم فقط ماذا؟ يتراضيان به، كما في الرواية، يتراضيان به فعلا. طبعا جعلناها مؤيد، جعلناها دليل نحن في المقارنة. الروايات ظاهرة بقاض بالتراضي من الطرفين، والتعبير بالتراضي من الطرفين يتلائم مع قضاة التحكيم ولا يتلائم مع قضاة المنصوبين. رواية ثانية، رواية أحمد بن عائض عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال. طبعا في كلام طويل بسالم بن مكرم، باعتبار أن هناك عبارة لشيخ الطوسي قد ضعفه فيها، والسيد الخوئي مصر على أن الشيخ أبو جعفر الطوسي مشتبه ما بين سالم بن مكرم المعروف بأبي سلمة وبين سالم بن أبي سلمة. في عندنا نحن أبو سلمة بن مكرم اللي هو سالم بن مكرم، وفي عندنا واحد اسمه سالم بن أبي سلمة. يقول السيد الخوي أن المضاعف هو سالم بن أبي سلمة، أما أبو سلمة فليس بمضاعف، أبو سلمة ثقة بنص العلماء ومنهم النجاشي فعلا. في بحث طويل أيضا في توثيقه، وهذه بعض النكات الرجالية فيه. على كل حال الرواية هكذا: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق: إياكم وأن يحاكم بعضكم بعضا إلى حكام أهل الجور، إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. هل يعلم شيئا من قضايانا بتعبير السيد الخوئي أنه إيه؟ مش المقصود أنه يعلم شيئا يعني أي شيء، مقصود من يعلم شيئا ماذا؟ يعني يعلم شيئا شو؟ معتدا به فعلا. لكن هو بما أنه عم ينسب الإمام علمك إلى علمه، عبر عنه ماذا؟ بشيئا. فإن علمك مهما بلغ سوف يبقى ماذا؟ شيئا. يعني التحقير لعلمك وتنكيره، هذا التحقير بالمقايسة إلى مين؟ إلى علم الإمام عليه السلام فعلا. مو أنه يمكن لهذا ذي العلم الحقير أن أترافع إليه، فإن هذا الرجل ذي العلم الحقير، فإن هذا الرجل ذي العلم الحقير لا يكون أهلا للقضاء. لا، لابد أن يكون علما معتدا به في نفسه، لكن إذا قيس إلى علم أهل البيت وعلم حقير، فإن كل علومكم حقيرة إذا قيست إلى ماذا؟ إلى علم أهل البيت. أما إذا قيست إلى نفسها قد يكون علم معتد به، وقد يكون علمك ماذا؟ حقيرا فعلا في المقام. انظر إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. أنا أعتقد الإشكال في الرواية أوضح من الإشكال ماذا؟ في رواية عمر بن حنظلة، فإن الرواية أصلا عبر بماذا؟ اجعلوه بينكم. هذه أوضح بالتحكيم فعلا، حتى سيد الخوي اعترف بذلك في المباني منهاج الصالحين عندما قال بأن الرواية غير ناظرة إلى نصب القضاء قاضي ابتداء، وذلك لأن قوله فإني قد جعلته قاضيا متفرع على فجعلوه بينكم، وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين. هذه عبارة السيد الخوئي في مباني منهاج، مباني تكملت منهاج الصالحين فعلا. الرواية الثالثة، هذه الرواية المعروفة المروية في كمال الدين وتمام النعمة، ومروية أيضا كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، تدرس سبب تأليف الكتاب، رؤية رآها في زمن الأصحاب الأئمة الأوائل اللي هن بعد الغيبة الصغرى، يعني في الزمن الغيبة الصغرى وما بعدها، بسموه وقت الحيرة كان هذا، باعتبار أنه الشيعة ابتلت بلاء عظيما من غيبة الإمام، فصار في حيرة وفي إشكالات ومشاكل ذلك، فكتبت كتب كثيرة في الغيبة، كتبت بهالفترة بالخصوص كتب متعددة بالغيبة، مثل مثلا غيبة النعمان كتب بهالفترة مثلا، الإمامة والتبصرة من الحيرة لعلي بن بابوي المدفون يمنى بشار مردون أيضا ماذا كتبت بهذه الفترة، هو أصلا لبيان ماذا حال الأمة في الغيبة، منهم مثلا هذا الكتاب هو عبارة عن كمال الدين وتمام إكمال الدين وتمام النعمة. بهذا الكتاب الشيخ طبعا هم مختلفين باسمه كمال الدين وتمام النعمة ولا إكمال الدين وتمام النعمة، صاحب الوسائل يعبر عنه بإكمال الدين وتمام وإتمام النعمة بغض النظر عن هذه النقطة. بس أقول حال هذا الكتاب، كتاب كمال الدين، كتاب شيق جدا إنصافا، يعني هذا الكتاب روى في هذه الرواية، وهذه الرواية بعينها مروية أيضا في كتاب الغيبة للشيخ أبو جعفر الطوسي، وكل منهم هما يعني الصدوق والطوسي يرويانها عن مين؟ عن محمد بن يعقوب الكليني، لكن محمد بن يعقوب الكليني لم يثبت هذه الرواية في الكافي، تدر هناك جملة من روايات الكليني لم تذكر في الكافي باعتبار أنه لم يكن للكليني غرض فيها. الكليني عنده كتاب اسمه رسائل الأئمة، هذا الكتاب ما وصلنا، وصل بقي كان موجودا يقال إلى زمن ابن طاووس، لكن بعدين هذا الكتاب ماذا؟ كتاب ضاع. في عندنا جملة من روايات محمد بن يعقوب الكليني لم تثبت في الكافي، لكن موجودة في بعض الكتب العلماء فعلا، موجودة عنده كتاب تفسير المنامات الشيخ الكليني مثلا، عنده أكثر من كتاب رحمة الله تعالى، لكن هذه الكتب ماذا مفقودة. الظاهر عنده كتاب اسمه رسائل الأئمة، أتصور هذا الكتاب بقلب التوقيعات وروايات أهل البيت ومكاتبهم ومشاكل ذلك، هذا الكتاب للأسف مفقود فعلا بغض النظر عن الأسباب، هذا الكتاب مفقود، هذا الكتاب ظاهرا هذه الرواية منه فعلا، وقلنا كما قلنا بأنه كل من الصدوق والطوسي رواياها هذه الرواية. هذه الرواية ليس فيها من يتوقف في وثاقته إلا مين؟ إلا إسحاق بن يعقوب. إسحاق بن يعقوب، إسحاق بن يعقوب فيه ماذا؟ فيه مشكلة من حيث أنه لم يرد في حقه ماذا؟ أي توثيق فعلا. وأفضل طريقة لتوثيقه هي قراءة عبارات الشيخ الطوسي في الغيبة، فإن أبا جعفر الطوسي في الغيبة كان ذكر هذه الرواية بعدما ذكر عبارة في ذكر الأصحاب الممدوحين الذين صدرت إليهم التوقيعات بهالباب، لأن عنده هو الوكلاء مذمومون ووكلاء ممدوحون بالغيبة ذكروا اثنيناتهم، ضمن باب الوكلاء الممدوحين ذكر رواية مين؟ ذكر رواية إسحاق بن يعقوب، على أن هذه الرواية من الروايات الخطيرة جدا، نفس تناقل الأصحاب لهذه الرواية، وهي توقيع من توقيعات الإمام المهدي في ذاك العصر، يعتبر ماذا؟ أمور خطيرة جدا، عم تأخذ عن الحسين بالروح ومشاكل تنسب إليهم بعض الأقوال، هذه أمور جدا خطيرة، تلقي الأصحاب لها بالقبول دليل على ماذا؟ على وثوق بصدورها عن الحسين بالروح فعلا. أن هذه الروايات منها معادية، هذه الروايات في وضع خطير جدا ودقيق، لذلك بعض العلماء كان يعتقد بأن التوقيعات التي تلقاها الأصحاب بالقبول في ذاك تلك الفترة لا إشكال بصحتها واعتبارها، ما بينسبوا للسفراء الأربعة شيئا يوجب الاختلال ومشاكل مشاكل ذلك. رواية تقول سألت محمد بن عثمان العمري، يعني العمري عفوا، أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فوردت طبعا هو مختصر الرواية لكل الوسائل إلى أن قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله. هذا هو موضع الشاهد من الرواية. هذه الرواية يستدل بها على وجود نصب عام من الإمام. عندكم شي رأي أنتم؟ أحد عنده نقاش؟ عامة جدا الرواية، الرواية مش معلومة من نظر القضاء أبدا يعني. على كل حال الرواية الظاهرة بالحوادث جمع حادثة، والحادثة جمع محلى باللام يتدل على العموم، فكل ما يقع على الناس من مشاكل من وقائع لابد من رد حكمها إلى مين؟ إلى 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 إلى, إلى, إلى رواة حديثنا، لأن الفقهاء مو رواة حديثنا بمعنى واحد يروي الحديث، رواية مع الدراية بمناسبة الحكم والموضوع في المقام. فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله، فهم حجة عليكم في تشخيص أحكام الحوادث وماذا نفعل في هذه الأمور الجزئية. مش عم نتكلم عن قضايا فقط كلية، حوادث تقع، مش عم نتكلم عن موضوع بأنه ما هو حكم الماء، ما هو حكم كذا، عم نتكلم عن أمور ماذا؟ حوادث، أمور تحدث في الليل والنهار. هذه بنسميها ماذا سمي الموت؟ الموت يسموه الحدثان، ما أدري شو في المغرب، الليل والنهار الحدثان، أمور تحدث. ما يقع عندكم من مشاكل أو من مسائل أشكلت عليكم أبهمت عليكم، ارجعوا فيها إلى مين؟ إلى رواتي، إلى رواة حديثنا فعلا، فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله. غاية ما تدل هذه الرواية أن هؤلاء الفقهاء الرواة الحديث وما شكل ذلك أولئك مرجع في الحوادث. أما أني جعلتهم قضاة نصبتهم قضاة لكي يتحاكموا فيما تنازعتم بينهم، منها الرواية موجودة؟ بس يتلائم مع قضاة التحكيم على كل حال يعني. اي ما احنا بدنا نصب، احنا بدنا نصب، من حاجه شنو قاعد التحكيم؟
لا
ليه؟ فانهم حجتي عليكم وحجة الله، فارجعوا انتم، انتم شخص يعني. هل يمكن لك، عفوا يعني، هل يمكن لك انت الان ان تلزمني بالذهاب الى هذا القاضي؟ قاعدين بالضايع عندكم، عندك في قاضي انت بتحبه كثير وقرأت فتاويه لقيتها تناسبك جدا لفتاويه فعلا، فذهبت إلى عنده ألزمته، هل يمكن لك أن تلزمني بالذهاب لعند هذا القاضي أو لا؟ أنا كل البحث اللي بدي بينه أن الفرق بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب هو أن القاضي المنصوب يمكن لك أن تلزمني بالذهاب للترافع عنده، أما قاضي التحكيم ما فيك تلزمني.
عندما كان هذا الإمام يتحدث عن الفقيه، مش دائما كان يتحدث عنه بحيثية الفقهاء، كان يتحدث عنه دائما بحيثية الفقهاء. يعني هل أهم من الأمور بأنهم حجت عليكم وأنا حجة الله، حجت عليكم وأنا حجة الله، يعني يفهم من هذا يعني هذا قرينة وليس ومن
أدلة أخرى كثيرة. ما فهمت شنو؟ مين قال؟ مين قال؟ دايد لا بأس. يعني أنت عم بتحاول تقول بأنه هذه الرواية في
مكان،
هذه الرواية تعطي الولاية لكل فقيه ينطبق على هذه الشرائط؟
نعم.
ومين بيقبل هذا الكلام؟ تعجب بيصير يعني؟ ما واضح، مش هكذا المقصود. كل ما واحد طبقت على هذه الأوساط نعطيه ولاية، ما أحد يقصد هذا المعنى. جيب الروايات المعتبرة، جيب الروايات المعتبرة مولانا. انت عم الذهاب الى خطابات عامة ما بيأثر، ما هو الفقهاء ورثة الانبياء شو يعني؟ لا رواية واضحة بتقول ورثوا احاديثا من احاديثهم، فالأدي بس هي رواية واضحة، هي واضحة الرواية، يقول لك ورثوا حديث من احاديثهم، ما لا علاقة هذه المسائل. انت ما تشعر الخطابات العامة، بدك هذه امور دقيقة جدا خطيرة جدا، نصبها او جعله يحتاج الى نص واضح، مو عمومات انتم تفهموا لحالكم. مش هيك المسائل بتبتقاس المسألة، هذه مسألة خطيرة ودقيقة جدا، فيها 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 امور، فيها امور دقيقة واسباب التنازع والمشاكل ومشاكل هذه الامور. اثبات بان الامام في مقام اعطاء نصب للفقهاء في عصر الغيبة بذاك المعنى يحتاج الى دليل واضح. لأنك أنت عم تلزم الناس بالتقاضي عند فلان وفلان. طب لعله فلان عنده فتاوى عجيبة غريبة، وأنا هيك من باب كيف فيك ماذا ذهبت إليه فعلا؟
أقول لك أن الحيثيات ليس فيها أولى من أولى.
شو خص هذا البحر؟ أنا أساوي شيء مش مجمعة الأولوية، نحن عقلاتنا، نحن أنا عقلاتي الأقل. لعل بس على كل حال أهمها لحيث الانتظام الحياة هو القضاء. إنه الانتظام الحياة يمكن واحد يعيش ضمن بلا من دون نظام عام كبير ضخم جدا على مستوى الحكومة والجهاد وتطبيق العمومات الإسلامية الضخمة مثل هذه الحاكمية والمسائل الكبيرة جدا، بس ما في تعيش بلا قضاء. إذا بدك تعيش باجتماع لابد لك أن تعيش ماذا؟
القضاء له الوقف على أن يكون فقيها، لأنه يبدأ أن يعلم، أما أن يكون فقيها فليس الوقف على أن يكون فاضيا، فالأفضل هو الفقاهة وليس القضاء.
إيه شو يعني؟
لا أخطر من أن يكون فقاهة.
فقاهة ليست منصبا. من منصب الفقاهة؟ ما في منصب إفتاء عند العلماء. أنت مع مين أنت؟ فيش منصب إفتاء. مش منصب إفتاء بالدعوة نفسه حاله إفتاء بذاك. عفوا. أنت متأثر جدا بالتفكير ال بتفكير ال شو اسمه هاولي؟ بتفكير غيرنا. ما عندنا شيء اسمه منصب إفتاء. في اسمك وصلت إلى هذا المقام أو لا، أنك أنت عندك قدرة على استنباط كلماتهم أو لا، أنت غاية ما تصنعه أنك تحكي قول المعصوم وأنك تفتي للناس. أنت ما أنك مفتي بذاك المعنى. في عندنا بلبنان، عندنا بلبنان إيه عن منصب الدار شو اسمه فتوى ومفتي وما أدري شو، هذا المنصب، هذه مناصب دولية دولة. ما عندنا نحن هيك منصب اسمه منصب الإفتاء يعني. نعم هذا علم ليس عبارة. إذا أنا علمت أحكامهم وأخبرت أحكامهم هل لي منصب الإفتاء؟ ما بلا إشكال بالبداهة لي أن أنقل هذه الفتاوى، لا أحتاج إلى نصب من أحد. إذا سمعت خبر من النبي هل نقلي لهذا الخبر وكون كلامي حجة عليه يحتاج إلى إلى إذن أو تنصيب؟ ما بده منصب، ما فيش منصب الفقيه. هذا بتلاقي مع هول بيشتغلوا بالدولة، إيه معك حق، بيشتغلوا دولتين بيفكروا بهالطريقة هذه. على كل حال هو أحد الفوارق بين الأخباريين الأصوليين، أن الأصوليين بيعبروا ماذا؟ حجية الظن المجتهد، أما الأخباري يقول ماذا؟ إنما نحن رواة ولسنا ماذا؟ ولسنا مجتهدين، فقط نحن ننقل أقوال من أقوال النبي صلى الله عليه. مقصودي أن هذه الرواية مش واضحة أبدا عندي في النصب في النصب فعلا. بالنصب بالقاضي التحكيم إذا حكم يجب عليك أن ترد عليه، إذا تراضيتم بقاض هو حجة عليكم. نتيجة بدي أقولها في المقام هذه هي بس بعد إذنكم، نتيجة بدي أقول الروايات غير، أنا لم أجد صراحة رواية واضحة في هذا النصب الذي نريده نحن في عصر الغيبة كنصب عام فعلا. الروايات تتلائم كلها مع قاضي التحكيم، فيها تراضي، فيها تشخيص من المتداعيين، وهذه ثمرتها كما قلت بموضوع إلزام المنكر بهذا القاضي بعينه، خصوصا في هذه الأيام. عم نتكلم نحن في زمن ماذا؟ يختلف الاجتهادات وما شكل ذلك. إلزامك بهذا القاضي أو بذاك القاضي ما في تلزمني فيه، يحتاج إلى تراضي من كلا الطرفين. نعم إذا آمنا بالولاية العامة للفقيه، ولو آمنا بالولاية العامة للفقيه من باب الحسبة، مش الرأي كرأي الشيخ التبريزي رضوان الله تعالى عليه، أنه إقامة النظام و حفظ ثروات المجتمع والجند والدفاع عن ثغور المسلمين، هذه كلها ماذا؟ من الأمور ماذا؟ الحسبية. الشيخ تبريزي إقامة النظام وهذه الأمور كلها تكون من أمور الحسبة، فيجب على الفقيه التصدي لهذه الأمور. أحد أمور الحسبة أيضا ماذا يكون؟ نصب القضاة، نصب القضاة، لا توقيف كل مسائلنا على تراضي طرفين لقاضي معين. ممكن واحد يجعل إمكانية لنصب القضاة، لكن بيكون نصب خاص، ما بيكون نصب ماذا؟ ما بيكون نصب عام فعلا. وهون تأتي أبحاث مطولة، يعني هل يمكن مثلا للولي الفقيه مثلا عندما ينصب قضاة، مثلا نحن هلأ أنت يمكن لك مثلا أن يتراضى طرفين بمجتهد من المجتهدين الآن ويتقاضوا عنده أو لا؟ هلا بنحنا بقوم يمكن لطرفين الآن أن يتراضوا بشخص يتقاضى عنده أو لا؟ بالقانون مسموح؟
طب القانون ما بعتبر
أنه يمر رسمي. هل يمكن، هذه النكات لحالة، هل يمكن لهذا الولي الفقيه إذا تصدى هل يمكن له أن يلزم الناس، يمنع الناس عن قضاء التحكيم أو لا؟ هل يمكن له أن يلزم الناس بالقضاء على مستوى فتوى معين وأن يقول لهم ماذا؟ أن ممنوع الاختلاف بالتفاصيل. تدروا هلا مثلا، هل يمكن هلا بإيران مثلا، يعني هل تشخص، هل تبقى الفتاوى أن كل واحد واجتهاده؟ أعطيكم مثال بموضوع المهر المرأة. إذا أنت أمهرت زوجتك ماذا؟ أمهرت زوجتك قبل 20 سنة، أمهرتها مهرا بمئة ألف ليرة، ليرة لبنانية فعلا، 100,000 ليرة أمتين قبل 50-60 سنة، كانت 100,000 ليرة ما شاء الله، كانت مبلغ محل بيت لعب يشتري بيتا. هلأ الآن 100,000 ليرة ماذا؟ فروجين وكيلو لحمة وقت خبز معها. هل عندما تؤدي لها حقها تعطيها نفس المهر السابق 100,000 ليرة أو لا تعطيها بلحاظ القيمة السوقية، قيمة الشرائية لهذه المال؟ مختلفين فيها. هل فينا نحن إذا اختلفت المرأة والرجل، هل فينا نحن نرجع على اجتهاد المجتهدين أو لا؟ يمكن للفقيه أن يلزم القضاة بأن يحكموا بحكم محدد؟ رأي غير رأي. هذه حالة مشكلة بتنظيم القضاء مع كثرة الاختلاف. ما فيك أنت بدولة أنه بهالكوتشي القضاء شيء وبهذا الكوتشي وهذا الزاروبة الأخرى ماذا؟ القضاء شيء آخر.
عندنا بلبنان القضاء الجاري على
ما بعرف. على رأيه. وحتى أكثر من ذلك، مثلا مشكلة ثانية مطروحة طبعا غير موضوع أنه قلة المجتهدين، وهذه الحالة مشكلة خارجية مش مشكلة نظرية، أنه قلة المجتهدين وكثير من المتصدين للقضاء هم ليسوا من المجتهدين فعلا. هذا الحالة قصة لحالة في وقتهم موجودة هنا، وبعضهم بيقول أنه هو مش قضاء بالدقة، هؤلاء فقط مقررين، القاضي بيكون واحد آخر غيرهم فعلا، بيحاولوا يعالجوها بطرق أخرى فعلا. بس مشكلة أخرى، نحن كما قلنا القاضي إذا حكم فصل بين الحكم، نقض حكمه ما في دليل، خلاص بحكم الله تعالى ويجب عليك ماذا؟ التزام به. شو يصير معنى كلمة التمييز في القضاء؟ استئناف. شين الاستئناف؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك في الإسلام؟ لا في استئناف. شو أدل؟ لأن نحكي بحضر رواياتنا، نحن إذا ثبت عندنا أن القاضي إذا حكم خلاص ممنوع الرد عليه، والرد عليك الرد على مين؟ على الله. بيجي قاضي تاني بينقض له حكمه، شلون هذه؟ مع أنه شو؟ اختلف الحكم على اختلاف الاجتهاد لعله مثلا، مو على أنه تبين خطأ مدركي أو مشاكل ذلك فعلا. هل يمكن ذلك أو لا؟ هذه الحالة مسألة أيضا مفتوحة، هذه إشكاليات القضاء المعاصر فعلا. نحن في كتير مسائل بالقضاء تطبيقيا عنده ماذا؟ عنده جملة من المشاكل. بتذكر مرة السيد الله يرحمه كنا بجلسة أتكلم عن بعض الإشكاليات اللي تدره، هو عنده خبرة باعتباره 10 سنين كان قاضيا، فذكر موضوع هذا القاضي الاستئناف. قال أحد الاحتمالات المطروحة بأن يكون الولي الفقيه ينصبك قضاء أولا، يعني بيقول له أنت تقاضي بس أنت قضاء شو بهذه المرحلة، يعني مثل مثلا أنت هلأ إذا نصبتك قاضيا في قم، هل يمكن لك أن تحكم بين الناس في شيراز؟ ما في تحكم بين الناس في شيراز. قالوا أن هذا قضاء ماذا؟ قضاء خاص في محلي. خلينا نقرأ العبارة، نحن فعلا عشان نكون قرأنا شيء اليوم فعلا. بس بدي اقول شغله، هيدي الشروط اللي حنقراها حنفصلها فيما ياتي، لانه حتى حيكررها الشهيد الثاني عما قريب. حنقرا العباره وسوف تاتي الشرائط. قال: وفي الغيبه ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط الافتاء، وهي البلوغ والعقل والذكوره والايمان والعداله وطهاره المولد اجماعا. يعني هيدي الشرائط السته، بلوغ، عقل، ذكوره، ايمان، عداله، طهاره المولد، هيدي شرائط ماذا؟ اجماعيه. الكتابه والحريه والبصر على الاشهر والنطق وغلبه الذكر والاجتهاد في الاحكام الشرعيه واصولها. ما يتحقق به الاجتهاد، هذا البحث ما يتحقق به الاجتهاد، الشهيد الثاني عنده رساله انا انصح بمطالعتها. هذه الرساله اسمها الاقتصاد والارشاد الى طريق الاجتهاد في معرفه المبدا والمعاد واحكام افعال العباد. اتمنى هو اسم الشهيد الثاني. بزمن الشهيد الثاني اهل جبل عامل هاجروا جبل عامل، صاروا وين راحوا؟ شافوا الدولة وين؟ بالصفوية، وبتعيش بالدولة أحسن ما تعيش ماذا؟ عند الأتراك. وبالدولة الصفوية كانوا العلماء ماذا؟ منعمين. ها؟ كيف ما الحقيقة لك منين هو؟ من تركيا؟ كردي هو يعني مثلا؟ ما هو من البقاع؟ فهو فين المحقق الكلكي يعني؟ المحقق الكلكي أول ما خرج، خرج هو وأهله، يعني خرج مع هو كانت حوزة كرك نوح، مطرح ما كان هو المحقق الكلكي رحمة الله عليه خرج مع حوزته، ما خرج لوحده، لا فيش ولا واحد كان من كله، وكان جنوب اللي راحوا لهونيك يعني. شو العنصرية هذه يا شيخ؟ مالك وجنوب؟ عن جد هاي لطيفة هذه. تأمل معي بس، عنده كتاب شهيد الثاني بمرحلته بفترته قلت المجتهدين كثيرا، طلاب العلوم قلوا، وصار عندك ماذا؟ جملة من طلاب العلوم هاجروا، فعنده أكثر من رسالة بيتكلم فيها عن موضوع تقليد الميت ابتداء مثلا، بيحكي عنه قلة المجتهدين، كتب كتاب بنية المريد وآداب في آداب المفيد والمستفيد، عم بيحث الناس على طلب العلم و و و و بين رواية طلب علم وأهميتها. وعنده رسالة في هذه المطلب اسمها الاقتصاد، سماها الاقتصاد حتى يقول أنه في كتير أمور يدرسوها بالحوزة ملايين من الأمتين. عم يحكي الشهيد الثاني من تلك الأيام، عم بيقول أنتم تدرسوا بالحوزة المنطق، علم الكلام، علم الكلام بمعنى سوف يأتي بيانه أكثر، الأصول، ما أدري شو اللغة، نحو، الصرف، هذه علوم تدرسونها تفصيل دراستكم لإلها لعل أمور غير مفيدة. وحاول يجيب ماذا؟ أنه شو هي الضوابط العامة للاجتهاد، شو الضوابط العامة للاجتهاد. أقرأ لكم مقدمة عبارته بيقول: وبعده فإن العمر قصير والعلم كثير والناقد بصير، وإن كثيرا من العلوم والمباحث بين العلماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، إذ أكثرهم ينطقون عن الهوى ويتكلمون بالآراء، ولهذا كل ما نسجته آراء قوم نسخته أهواء طائفة أخرى، وكلما دخلت أمة لعنت أختها، ولذلك قال أمولانا أمير المؤمنين: العلم نقطة كثرها الجاهلون. فاختر لنفسك ما لابد لك من الأصول وفروع، ودع عنك الفضول مما لا يثمن ولا يغني من جوع. وهذه رسالة موسومة بالاقتصاد والإرشاد إلى طريق الاجتهاد في معرفة المبدأ والمعاد وأحكام أفعال العباد، جعلتها تحفة لمن خلى قلبه عن وصمة العناد وصفى خاطره عن كدورة الإلحاد. عندكم رسالة الشهيد الثاني مجلدين، طبع بستان كتاب، الجزء الثاني صفحة 749. راجعوا الرسالة، نحن حنستفيد منا لهالرسالة في الباب التاسع، لأنه نحن هلأ بحثنا ما يتحقق به الاجتهاد، هذا بحثنا كيف بتصير مجتهد، ما هي العلوم التي تحتاجها لكي تصبح ماذا؟ مجتهدا. هذه العلوم ما هي وما هي كمية دراستها؟ قديش لازم أدرس منطق؟ قديش لازم أدرس نحو؟ هذا البحث الذي سوف نطرحه غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب